بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب اسمه كتاب السنة، والمؤلف رحمه الله يتحدث في جميع الأعمال المتعلقة بالسنة، عقيدة وعبادة ومعاملات. هنا يتكلم عن الصلاة: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن، إلى آخره. هذه الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين. الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك أركان الإسلام الخمسة التي هي الصلاة والزكاة والحج والصوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ذكر بعد ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. لما بعث معاذ إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم بعد ذلك ذكر الزكاة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذه الصلاة لأهميتها لم تفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، أي لم ينزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه بالأحكام الأخرى، وإنما فرضت فوق سبع سماوات. ليلة الإسراء والمعراج الله عز وجل فرض هذه الصلوات الخمس خمسين صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولشفقته ورحمته بهذه الأمة ما زال يتردد بين موسى الذي سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره بذلك، فقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، اسأل ربك التخفيف. فلا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى يعلث الخمسين خمسا. وأيضا طلب منه أن يعود ويسأل التخفيف من هذه الخمس، فقال: إني قد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد على الله عز وجل كلما طلب منه أن ينقص عن أمته شيئا من تلك الصلوات أعطاه حتى بقت هذه الخمس. وكانت شفقة موسى في محلها. هذه الخمس صلوات ماذا يصنع فيها المسلمون الآن؟ هل يؤدوها كما طلبت منهم، أو يتكاسلون فيها ومنهم من يتركها؟ والصلاة ركن من أركان الإسلام. الأحاديث الواردة فيها أن من تركها فقد كفر. إذن هذه الصلوات الخمس فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وأنتم تقرؤون سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم كان المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات وفرضت هذه الصلوات. وتعرفون حال المسجد الأقصى، والسبب هو من تقصير المسلمين. الله عز وجل يقول: إن تنصر الله ينصركم. فلما قصر المسلمون في دينهم وفي ما كلفهم الله عز وجل به سلط الله عليهم أعداءهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب من ربه أشياء معينة، ومنها ألا يجعل بأسهم بينهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجب له لهذه الدعوة. والآن كما نعرف التسليط فيما بينهم، بعضهم يقتل بعض، مسلمون كلهم وبعضهم يقتل بعض، وهذا قدر الله عز وجل، وما حدث لهم وما تغلب به الكفار عليهم كله من تقصير المسلمين. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تهيبون بها عدو الله وعدوكم، فأمرهم بالإعداد. وقبل الإعداد، الإعداد الإيماني، الإنسان أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويجاهد في سبيله لإعلاء كلمة الله عز وجل. إذن هذه الفريضة وهي الصلوات الخمس. المؤلف يقول هذه الصلوات الخمس لا يزاد فيهن ولا ينقص من مواقيتها. الأمور الشرعية التي تأتي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم أن يغير فيها شيئا، لا بزيادة ولا بنقص، وإنما عليه أن يسلم وأن يؤدي ما طلب منه. إذن هذه الصلوات الخمس، رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل في صباحة تلك الليلة وصلى به هذه الصلوات الخمس في مواقيتها، وصلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقيتها وبأعدادها وبركعاتها وبكيفيتها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. المؤلف يشير إلى بعض الأشياء، أخبر على أن هذه الصلوات كما سمعنا أن صلاة المغرب ثلاثا، والعشاء أربع، والفجر ركعتين، والظهر أربع، والعصر أربع، ما يحتاج أن نزيد في ذلك. لا نقول لماذا المغرب ثلاث والفجر ركعتين وبقية الأوقات هذه على أربع أربع، لا نقول ذلك، إنما علينا أن نسلم ونصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أصحابه من بعده، ونقرأ هذه الصلوات إلينا. ثم تكون هذه الصلاة في المواقيت التي حددها، لأن كل شيء له وقت، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالرسول صلى هذه الصلوات وبين أوقاتها، صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر. وتقرؤون هذه السورة القصيرة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يقصد بالسهو هنا أن الإنسان يصلي فما يدري صلى أربعا أو ثلاثا، وإنما المقصود بالسهو هنا تأخير الصلاة عن وقتها، لأن السهو يجبر بركعة، يعني يجبر بسجدتين. فالعلماء بيّنوا على أن السهو المقصود به هنا تأخير الصلاة عن وقتها، يعني يجلس إلى قرب المغرب ويأتي ينقر صلاة العصر ركعتين أربع ركعات، وهكذا جميع الأوقات يؤخرها ولا يؤدي الصلاة في وقتها، والصلاة لا تقبل إلا في وقتها. فإذا كانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، عليهم أن يؤدوها في هذا الوقت المحدد الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته. ثم قال في السفر ركعتان، يعني حينما يأتي المسافر يقصر الصلاة، وقصر الصلاة سنة، ورسول لم يتمم في السفر، في جميع أسفاره يصلي الرباعية ركعتين، ويصلي سنة الفجر ولم يتركها لا حذرا ولا سفرا. أما بقية السنن فالرسول عليه الصلاة والسلام قد يتركها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين هذه الشريعة لهذه الأمة، فالنوافل تسقط على الإنسان في السفر، لكن الوتر الرسول لم يتركه لا حضرا ولا سفرا، وكذلك سنتي الفجر. إذن الصلاة الرباعية تقصر ركعتين، قال إلا المغرب فلا يقصر، فمن قال أكثر من خمسين، يعني أي واحد قال هذه الخمس ما تكفي ويريد أن يأتي بصلاة سادسة فهذا مبتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. يعني يجب علينا أن نأتي بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرضه الله علينا، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. يعني الصلاة قبل الوقت لا يجوز ولا تقبل، وإذا خرج الوقت كذلك لا تقبل هذه الصلاة، إذا خرج الوقت بدون عذر، إلا أن يكون نسيانا، يعني نسي هذه الصلاة. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني إذا قمت من نومك تصليها، وكذلك إذا ذكرتها وانت ناسي تصليها، لا كفارة لها إلا ذلك. أنا قد أشرت في مناسبة أن كثير من الناس هداهم الله لا يصلون صلاة الفجر إلا بعد أن تطلع الشمس، وهو نائم، لكن هل هذا النوم يعني أخذه ليلة أو ليلتين أو يوم أو يومين أو مستمر على هذه العادة؟ كثير من الناس يسهر في الليل، ولا سيما الآن في الفترة الأخيرة وكثرة المسلسلات وما يشبهها، فيبيت على هذه الأشياء حتى قرب الفجر ثم ينام. هو يصلي، لا يحضر صلاة الجماعة ولا يصلي الصلاة في وقتها، إذا قام صلى وقال أنا نائم. هذا الحديث ما يصلح له أن يستدل به على هذا الحديث. إذا كنت سهرت أو جاء لك عارض من العوارض فنمت، إذا قمت تصلي، لكن كونك تتعمد يوميا بهذه الطريقة هذا الحقيقة ما يصلح، ولا يدخل في هذا الحديث أنه إذا نام إذا قام يصلي هذه الصلاة، لأنه متعمد لهذا العمل، فلا ينبغي أن يكون المسلم على هذه الصورة إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. يعني الجمع بين الصلاتين هذا من السنن، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. جمع التقديم إذا صليت الظهر لك أن تقدم معه صلاة العصر، أنت الآن مسافر والمفروض عليك صلاة قصر للرباعية، فإذا دخل الظهر وصليت صلاة الظهر لك أن تصلي معه العصر جمع تقديم، يعني تقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر من أجل أن تستمر في سفرك. لكن إذا سافرت قبل الظهر فأنت تؤخر صلاة الظهر إذا دخل وقتها إلى أن يأتي وقت العصر، فتصلي صلاة الظهر ثم تصلي العصر، يعني أما تجمع جمع تقديم وإما جمع تأخير. هذه السنة في الصلاة في السفر. هو يقول إن شاء، كأنه يقول إن شاء أن يجمع بين الصلاتين يجمع، وإن شاء أن يصلي كل صلاة في وقتها منفردة فيعمل ذلك. نسمع الآن للتعليق على هذه الكلمات من الشارح، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: شأن الصلوات الخمس شأن عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين.
الآن نسمع، يعني الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. الإنسان إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، معنى الشهادة كما سيأتي وقد سبق الحديث عنها، الشهادة لله بالوحدانية بمعنى أنك تصرف جميع العبادة كلها لله ولا تعبد مع الله غيره. وليست العبادة الصلاة فقط، ينبغي للإنسان أن يعلم على أن الدعاء والخوف والاستغاثة والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة. فإذا شهدت لله بالوحدانية لا تصرف شأن من هذه الأعمال لغير الله عز وجل، لأن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشهادة للرسول بالرسالة طاعته فيما أمرك به والانتهاء عما نهاك عنه. ما يكفي يعني أشهد أن محمد رسول الله ثم هو يأمرني ولا أمتثل أمره، ينهاني ولا أمتثل نهيه، هذا عملي يكذب هذه الشهادة. إذن الشهادة لله بالوحدانية أن تعبده وحده وهو المستحق للعبادة، والشهادة للرسول أن تتابعه في كل ما أمرك به فتنتهي عما نهاك عنه وتعمل ما أمرك به. الآن يقول في الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن جبريل لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام أخبره كما في الحديث الصحيح: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو الركن الأول الذي يدخل بالإنسان في الإسلام، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له الرسول صدقت. ولهذا قال الصحابة يتعجبون من هذا الرجل الذي جاء وهو ليس عليه أثر السفر ولا يعرف منهم أحد، ثم سأل هذه الأسئلة، سأل الرسول عن الإسلام، فلما عدد له أركان الإسلام قال له صدقت. فتعجبوا كيف يعني يسأل ويصدق، معنى ذلك أن عنده علم. ثم سأله عن أركان الإيمان فذكره الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي فسره له الإيمان بالأعمال القلبية والإسلام بالأعمال الظاهرة، فقال له صدقت. وكذلك سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال له صدقت، ثم انصرف. وبعد ثلاث قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل الذي جاء: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. لأنهم ما عرفوا وسمعوا هذه الأسئلة منه وسمعوا الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء بيّنوا على أن هذه الأركان كانت عند الصحابة وقد سمعوها من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جمعت لهم في مكان واحد، يعني أركان الإسلام وأركان الإيمان والركن الإحسان الذي هو ركن واحد في مكان واحد. يعني ليس معنى أنه من قبل ذلك ما كانوا يعرفوها، كانوا يعرفون ذلك، لكن جمعت لهم في مكان واحد، وهذا يعني تأكيد لحفظها وفهمها. الآن يقول: من تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع. من ترك الصلاة جحدا لوجوبها، يقول ما وجبت عليه، سواء ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله عز وجل، كل واحد ينكر أمرا ثابتا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يحكم عليه بالكفر إذا أنكره جاحدا لوجوبه. من أنكر وجوب الصوم، من أنكر وجوب الحج، من أنكر وجوب الزكاة، من قال هذا ليس علي، هذا حكمه الكفر. وأبو بكر قاتل المرتدين ومنهم الذين منعوا الزكاة، وقال لو كانوا يمنعون، لو منعوني عقالا كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن أركان الإسلام وغيره من الأمور الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، من أنكر واحدة منها فهذا يكون كافر، لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. الكلام في الأخير: هل من تركها تكاسلا وتهاونا ما حكمه؟ الذي تركها جاحدا هذا بالإجماع. من تركها تكاثرا وتهاونا عند المحققين من العلماء أن ذلك كفر، للأحاديث التي سنسمعها في الصحيحين: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، ولا يظن أن صلاة الجماعة خاصة أنها سنة بمعنى من فعلها أثيب ومن تركها لا يعاقب. صلاة الجماعة سنة، سنة من سنن الهدي، كما قال ابن مسعود، قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الرسول هم أن يأمر إنسانا فيصلي بالناس، وأمر جماعة أن يجمع حزما من الحطب، ثم يخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة، إلى أناس لا يشهدون الجماعة، فيحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فصلاة الجماعة واجبة مفروضة، بل الأعمى الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وفي الطريق حفر، هل تجدي لي عذرا؟ فكان عذره واضح أنه أعمى ما في أحد يقوده. فلما ولى قال: أتسمع النداء، يعني تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. تفضل يا أخي.
أنا حفظه الله تعالى: ومن تركها تكاسلا مع اعترافه بوجوبها فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء.
يعني في قولين: قول أنه لا يكفر، وقول على أنه كافر. ما هو الدليل عند القائلين بكفره؟ تفضل.
قال حفظه الله تعالى: والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا واضح، ولم يقل من تركها جاحدا لوجوبها، بل عمم صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة ليس هذا موضع استقصائها.
على كل حال يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يخشى على نفسه، وإن كان يعترف بوجوبها لا يتركها تكاسلا وتهاونا، لأن في هذا الوعيد الشديد. تفضل.
أنا حفظه الله تعالى: والصلوات استقرت على 5 صلوات في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج فوق السماوات، مما يدل على أهميتها.
يعني الحديث هذا حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يجب على كل داعية ولا سيما إخواننا الذين يأتون من الخارج وهم يعني من بعض الجهات اللي هي فيها قد تكون دول كفر لكن في جالية كبيرة من المسلمين، أن يدعو أول ما يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه السنة وهذا ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ندعو لأمور أخرى وإنما ندعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذا هو المفتاح. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقية الأمور بعد ذلك تسهل عليه. ثم أيضا من الحكمة في الدعوة لغير المسلمين، إذا سألك قال لك أنا أريد أدخل في الإسلام، ما هو الإسلام هذا؟ أنت تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تتدرج به وتخبره بالصلوات إلى آخره. أما أنك تقول له الإسلام بعد أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا سرقت قطع يدك، أو إذا زنيت جلدوك، أو إذا شربت الخمر جلدوك، ولابد أن تصوم 30 يوم ما تأكل ولا تشرب، هذه ما هي دعوة، هذا تنفير. الرسول مكث 13 عاما في مكة ما نزل عليه أي حكم شرعي إلا أن يقول الناس قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 13 سنة، ومن مات على ذلك كامل الإيمان في الجنة وكامل الإيمان ولم يصلي لله ركعة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدين كله يسر، فينبغي للداعية أن يكون حكيما في دعوته. فإذا سألك إنسان عن الإسلام وهو غير مسلم، أما المسلم عايش بين المسلمين هو يعرف ذلك، لكن غير المسلم يريد يدخل في الإسلام تدعوه بالأسلوب الحسن وتبين له أولا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. أنا أعتقد أنه سيكون بعد ذلك أحسن منك في الصلوات وفي غيرها، وهذا الواقع، الواقع يشهد لذلك أن جماعة دخلوا في الإسلام فأصبحوا أحسن من الذين دعوهم في المحافظة على الصلوات وعلى جميع الأحكام الشرعية. فينبغي الإنسان يكون حكيما في دعوته للناس حتى لا ينفرهم من دين الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بشروا ولا تنفروا. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: أول ما فرضت 50 في اليوم والليلة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في التخفيف حتى جعلها الله 5 في العمل، وهي 50 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الصلاة الواحدة عن 10 صلوات، فهي بالمضاعفة 50 صلاة، وأما بالعمل فهي 5 صلوات في اليوم والليلة.
وهذا بفضل الله عز وجل على عباده. المسلم إذا عمل حسنة تسجل له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذا عمل سيئة تسجل عليه سيئة واحدة. الله عز وجل يضاعف الحسنات، وأما السيئات فلا يضاعفها. بل جاء في الحديث أن الإنسان إذا ارتكب خطيئة، وتعرفون كل واحد منا معه ملكان يكتبان كل ما يقول الإنسان وكل ما يعمله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الذي على اليمين مكلف بكتابة الحسنات، والذي على اليسار مكلف بكتابة السيئات. في الحديث أن الإنسان إذا عمل حسنة الملك مباشرة يسجلها في صحيفته، وكلنا نقرأ في كتاب الله أن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا صحيفة، كل واحد ينشر له كتاب، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني كل ما نعمله في هذه الدنيا مسجل لنا وعلينا. وتقرأون هذه السورة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الحسنات تكتب في نفس الوقت. أما السيئة إذا ارتكبها الإنسان الملك يقول الآخر انتظر، يعني لعله يرجع، فإذا رجع خوفا من الله عز وجل تركها كتبت له حسنة، وإن لم يعملها تركها هكذا لا يكتب عليه شيء، وإن كتب عملها كتبت عليه سيئة واحدة. وهذا من فضل الله على عباده. أنا أذكر هذه الآية وأنتم تقرؤونها دائما، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، من باب التذكير، يعني يتذكر الإنسان لا يظن أنه مهمل وأنه يعمل ما يشاء. كلنا نعلم لو أن يقال لنا فيه ناس يتابعوكم، من عمل كذا وكذا سيصير له كذا وكذا، تعرفون هذا الكلام اللي أقوله الآن، كل واحد يبي يحذر خلاص ويخاف ولا يمكن يسوي شيء، لكن هذا ملك معك يسجل لك وعليك. فينبغي لنا أن نحذر، أن نحذر هذا، لأن هذا مسجل وسينشر لك وستشاهده وأنت على فراشك في البداية، كما سبق لنا الحديث حينما يبشر الإنسان، إما يبشر بالخير أو يبشر بغضب الله وسخطه. فينبغي للمسلم أن يحرص في هذه الحياة الدنيا على الأعمال الصالحة التي تفيده. ما في مانع من أن الإنسان يجمع الأموال، ما في مانع، لكن يجمعه أولا بالطرق الحلال ثم ينفقه في الطرق الحلال. والله عز وجل أخبر في كتابه: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يعني البيع والشراء هو الكسب الحلال، وينبغي الإنسان أن يشتغل فيه، لكن ما يلهيه عن الصلاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أولا الذكر، تذكر الله في كل أحوالك، وأنت تبيع وتشتري وتذكر الله. ورسول قال للرجل الذي سأله أن يصيبه، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأنت تحمد الله وتسبحه وتكبره وأنت في شغلك وأنت في عملك، هذا ليس منه مانع. ثم إذا قال الله أكبر خلاص تنتهي. وتذكرون في الحديث الصحيح أن الفقراء قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. الدثور يعني الإنسان عنده زي هذه الثياب معنا، لكن عنده لحاف يتغطى به زيادة، لو رماها يبقى مستور. هؤلاء عندهم أموال، أموال تكفيهم وعندهم زيادة، هذه الزيادة يتصدقون منها. الفقراء مساكين ما عندهم إلا ما يكفيهم، يقول احنا ما عندنا شيء نتصدق، ولهذا قالوا هذا التعبير: سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يصلون معنا ويتصدقون بفضول أموالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا سأخبركم بشيء إذا عملتموه لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما تعملون. طيب علمهم، ماذا علمهم؟ قال: تسبحون دبر كل صلاة، يعني تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتختموها بالواحدة بلا إله إلا الله 100 تسبيحة. هذا الذي الآن نعمله بعد الصلوات، مع الأسف يعني كثير من المصلين يسلم ما أكمل السلام على اليسار إلا وهو واقف، وهذا ما ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا على أنه بعد السلام تستغفر ثلاثا، والاستغفار الثلاث هذا للوسوسة التي تحدث لك أنت. كلنا نعرف ذلك، الإنسان عنده حاجة ناسيها، لكن لما يكبر يجي إبليس: نسيت كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، حتى يريد يضيع صلاته. هذا الاستغفار بعد السلام كفارة لهذه الوسوسة. كثير من الناس كما تشاهدون، والذي ما قد شاهد ولا انتبه يشوف الآن إذا صلى يشوف ماذا يصنع كثير من الناس. فينبغي للإنسان أن يؤدي الصلاة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستغفر. هذا ما عمله الفقراء، بعد أن صلوا جلسوا يسبحون، يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ويكبرون هذا. التجار معهم وهم جالسين في الدكاكين حقهم، أهل الدثور موجودين، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إذا قال الله أكبر تركوا عملهم وجاءوا يصلون. فلما سمعوهم عملوا مثلهم، يعني سبحوا مثل ما سبحوا، كبروا، فشكوا على رسول عليه الصلاة والسلام الفقراء، قالوا الجماعة إخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن أعمال الخير يستطيعها وإن كان فقيرا، لا يظن على أن أهل الأموال قد يسبقونه إذا عمل ما بينه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فاستقربوها واستكثروها من فعلهم 1000، فقال يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فأنت تسبح 100 تسبيحة كم يأخذ منك؟ كم دقيقة؟ جرب وتكسب هذا المكسب العظيم. إذن الله عز وجل يسر هذه الأمور للمسلمين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تذكر الله في كل أحوالك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما هي حال الإنسان في هذه الدنيا؟ إما قاعد مثل نحن الآن الذي يذكر الله قياما أو قائم أو يمشي، يعني في كل الأحوال تذكر الله عز وجل، والله عز وجل يسجل لك هذه الأعمال التي تعملها. فينبغي المسلم أن يحرص على ما ينفعه. تفضل يا أخي.
أنا حفظه الله تعالى: فمن قال إن الصلوات أكثر من 5 فهو مبتدع، لأنه زاد في الدين ما ليس منه. ومن قال إنها أنقص من 5 كما تقوله طائفة من المبتدعة وأهل الضلال إنها 3.
هذا الكلام كله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أكمل هذا الدين، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن جاء بزيادة فكأنه يقول أن الدين ناقص، والله عز وجل قد قال في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا افتراء وكذب على الله عز وجل. ومن نقص من شيء مما كتبه الله عز وجل عليه فهذا أيضا مفتري، لأن عليه أن يؤدي ما أمره الله عز وجل به، ولا يذهب مع أهل البدع والخرافات والذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. الصلوات بالكتاب.
أنا حفظه الله تعالى: الصلوات بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين 5 صلوات. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
شوفوا هذه الآية يعني فيها ذكر الأوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني هذه قال العلماء فيها صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك معناها الزوال، إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية فيها 5 الأوقات كلها، يعني هذه الصلوات المفروضة هذه أوقاتها أولا في كتاب الله، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر عند زوال الشمس، وصلى العصر عندما صار ظل الشيء مثليه، وصلى المغرب عند غروب الشمس، والعشاء بعدما يذهب الشفق الأحمر، وصلاة الفجر عندما يطلع الفجر. فالرسول بيّن ذلك بفعله، وهذه الآية الكريمة من كتاب الله دلت على هذه الأوقات وعلى هذه الصلوات 5 في هذه الأوقات المحددة. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بقوله وبعمله ولها أوقات. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات محددة، بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، لا يجوز إخراجها عن مواقيتها إلا في حال العذر بأن نام أو نسي حتى خرج الوقت، فإذا ذكر أو استيقظ يجب عليه المبادرة بالصلاة في أي وقت قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك.
يعني هذه كفارة هذه الصلاة إذا نسيها، فإذا نام عنها أو نسيها يصليها عندما يذكرها وعندما يقوم من نومها من نومه. لكن كما قلت الذي يتعمد يوميا ويترك الصلاة هذا الحقيقة ما يدخل في هذا الحديث، لأنه متعمد. وإما أن يكون نام نومة يعني غير متعمد وفاته الوقت فهذا لا شيء فيه لأنه معذور. نعم.
حفظه الله تعالى: وأما من تعمد إخراجها عن وقتها فلا تصح منه ولو صلاها، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها، وإنما صلى صلاة على حسب هواه، فإذا تعمد إخراجها عن وقتها عن الوقت لم تقبل منه ولو صلاها، فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة.
سمعنا هذا الحكم نكرره. يقول: وأما من تعمد إخراجها عن وقتها فلا تصح منه ولو صلاها. تعمد تعمدا حتى خرج الوقت، ما هو لا ناسي ولا نائم، فهذا يقول لو صلاها في غير في هذا الوقت لا تقبل. أنت لو استأجرت أجير يشتغل عندك من الساعة 8 إلى الساعة كذا، إذا تأخر عن الساعة 8 وجاء من الساعة 9 ما تحسب له هذه الساعة، لأنك اتفقت معه على شيء محدد وترك ذلك الشيء المحدد. الله عز وجل حددها في هذه الأوقات. ثم هذه الصلوات والله لا تكلف أحدا، يعني لك 24 ساعة الليل والنهار، مطلوب منك هذه الصلوات الخمس، كم ستأخذ منك؟ كم تأخذ هذه الصلوات الخمس؟ هل تتجاوز ساعة، ساعة ونص، ساعتين؟ والبقية كلها لك، يعني كلها 24 ساعة. صلي من هذه الصلوات الخمس وتعرفون مواقيتها الآن، ثم بعد ذلك هذه الأيام هذه الساعات كلها الله عز وجل أباحها لك لتعمل فيها الخير مو تعمل فيها الشر، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وعدد الركعات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الفجر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات لأنها وتر النهار، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والعشاء 4 ركعات.
احنا قد تكلمنا أكثر من مرة في هذا، يعني الأحكام التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس للعقل دخل فيها، هذه توقيفية، أشياء في العقيدة وأشياء في العبادة، فهذه العبادة هكذا فرضت، ما تقول لماذا الفجر ركعتين والمغرب ثلاث، ليس لك أن تقول ذلك، إنما عليك أن تؤدي هذه الصلاة كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لك. إذن العقل لا دخل له في هذه الأمور، والإنسان الذي يروح مع عقله مع عقله هذا يعني يضيع، لأن العقل لا يكفي. أصحاب العقول الذين سبقونا وكانوا يعملوا الأشياء الباهرة ولكن لم يهتدوا إلى الله عز وجل ما نفعتهم عقولهم. إذا كانوا يصنعون الأصنام بأيديهم، يصنعون الأصنام بأيديهم ثم يسجدون لها، هم أقوى منها وأقدر منها، يعني لماذا يصنع الصنم بيده ثم بعد ذلك يسجد له؟ هذا ما ينقذ منه إلا الوحي. والله عز وجل بين في كتابه بقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسل بعثوا لإنذار الأمم ولبيان الحق لهم بأن يسلكوا الطريق الصحيح ويتركوا الطريق المعوج. فالعقل لا يكفي وحده، ولكنه إذا سلب العقل يعني ذهب التكليف. فالله منحنا هذه العقول من أجل أن يكلفنا، والإنسان يميز بين الضار والنافع. تعرف أن هذه نار تحرق وأن هذا ما يغرق إذا دخلت في البحر، والعقل يميز بين هذا وهذا، حتى الصبيان الصغار يعرفون مثل هذه الأمور. الواحد يعرف إلا له واللي عليه ويضارب عليه لو أخذ منه. فالذين يدعون على أن هذه الأمور ما لها حكمة وإن بس هكذا هذا عبث، ولا يجوز أن يسند إلى الله عز وجل أنه خلق العباد عبثا وأن هذه الأحكام عبثا وأن الإنسان يعمل بهواه، وإنما الإنسان يعمل بما سنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه في سنته. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي السفر تقصر الرباعية إلى 2 ركعات، الظهر والعصر والعشاء، كما جاءت بذلك السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بها القرآن. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما الفجر،
يعني هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني تكملت الآية إن خفتم. ولهذا عمر بن الخطاب يعني قال يعني كيف الآن صار أمان، أمنا، يعني قبل كان فيه خوف. فبين رسول عليه الصلاة والسلام أن هذه صدقة من الله عز وجل تفضل بها عليكم، فاقبلوا من الله سنة ورخصته. فالآن هذه الآية صريحة في قضية القصر، وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، بدل أن تكون يعني أربع خليها ركعتين تسهيلا لك في سفرك هذا. فينبغي للمسلم أن يتمسك بالسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام في سفراته كلها كان يصلي قصرا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما الفجر فهي باقية على ركعتين، وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، فلو قصرت صارت شفعا. هكذا جاءت الأحاديث في هذه الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بزيادة أو نقص أو إخراج عن وقتها.
نعم، باقي وقت كثير، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، والله أعلم.
احنا كنا كما قلنا هذا كتاب السنة، يعني ما يقتصر على العقيدة فقط، وإنما يأتي بالأحكام. فهو الآن يشير إلى هذا إشارة، وعلى طلاب العلم أن يرجعوا لكتب الفقه التي تفصل هذا. يقول: الزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب. يعني الذهب تعرفونه، والفضة تعرفونه، والتمر تعرفونه، والدواب المقصود به الإبل والغنم والبقر. هذا كل شيء تؤدى منه الزكاة بشرطها، إذا توفرت الشروط أديت زكاتها. يقول لك: على ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بين تلك المقادير في المواشي وفي الذهب وفي الفضة. وأقول لطلاب العلم يرجعوا إلى كتاب الممتع، فقد فصل ابن عثيمين رحمه الله الزكاة، زكاة الذهب وزكاة الفضة، بالمعايير الموجودة الآن. يعني الذهب بين يعني في كم يكون، يعني كم مثقال يكون فيه نفس الزكاة. فعلى طلاب العلم أن يرجعوا لهذا الكتاب، وتجدونه في المجلد السادس، يعني من صفحة 102 وما بعدها، في تفصيلات لهذا. نقرأ الشرح نسمع.
الشرح
ذكر حكمين في دفعها. قال: فإن قسمها فجائز، يعني وجبت عليك الزكاة وعرفت مقدارها وحال عليها الحول، لأن الزكاة لابد أن يحول عليها الحول، سواء كان ذهب أو فضة أو مماشي. أما الثمار فليس لها حول، بل في وقتها الذي يعني تحدث فيه الحبوب والثمار، في الوقت الذي تأتي فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك. هو يقول صاحب المال هذا إن قسم هذه الزكاة، هذه الصدقة، لأنها صدقة، صدقة تؤخذ من غنائمهم فترد إلى فقرائهم، إن قسمها من قبله فجائز، وإن دفعها للإمام فجائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث المزكين المصدقين، يعني يذهبون ويجمعون الزكوات من الناس ويأتون بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هو يقسمها في مصارفها. وهكذا الدول الإسلامية بعد ذلك عمل مثل ذلك العمل. فإن قسم الإنسان الصدقة من عند نفسه فلا شيء في ذلك وهو جائز، لكن إذا طلبها الإمام منه فعليه أن يؤديها للإمام، والإمام هو الذي يوزعها بطريقته الخاصة على الفقراء وعلى المستحقين لها. تفضل اقرأ.
أنا الشارح حفظه الله تعالى: الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية،
لأن الله يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن هذه الزكاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك ما تدري كم إقامة الصلاة، أقيموا الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام بينها، وكذلك الزكاة بينها. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن أنت ما عندك مال. أركان الإسلام خمسة، يعني الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصوم. ننظر للطف الله عز وجل بعباده. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، ما تقول أنا إسلامي ناقص يعني باقي ركن من الأركان ما أديته، لأن ما عندك مال، قد تكون أنت تستحق أن تعطى من هذا المال. إذن على المسلم أن يؤدي الزكاة حينما يجد المال ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول. نعم. كذلك الحج، قل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنت لا تستطيع الحج، ما عندك مال أو الطريق غير آمن، فما وجب عليك الحج. وإنما إذا وجب عليك الحج بمعنى توفرت الشروط وتركت، عند ذلك تكون آثم ومقصر وتارك ركن من أركان الإسلام الخمسة. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: والزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء، والأموال التي يجب فيها الزكاة أربعة أنواع: النوع الأول النقدان، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية.
يعني مثلا الإنسان عنده أوراق نقدية الآن، لكن يقول أنا ما عندي ذهب ولا عندي فضة، فيقول هذه العملة النقدية الموجودة بين أيدي الناس يتعاملون بها هي تقوم مقام ذلك، فمن وجد عنده نصاب وحال عليه الحول فعليه أن يدفع الزكاة الواجبة عليه. ونعرف أن الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر، ربع العشر يعني 40 ريال فيها ريال واحد، أليس كذلك؟ 40 ريال مطلوب منك ريال للفقراء، وهذا ما يضر، بل هذا يكون بركة للمال. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم.
نعم.
النوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. النوع الرابع عروض التجارة، وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء.
يعني عرفنا الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وكما قلت لكم ترجعوا لكتب الفقه تفصل لكم المقادير، يعني الإبل كم والغنم كم والبقر كم، متى تجي فيه الزكاة. الخارج من الأرض الحبوب والثمار كذلك، يعني ما بلغ 5 أوسق ففيه العشر، وهذا إن كان يسقى يعني بالكلفة يعني من الآبار بالسقي فهذا فيه النصف، وإن كان بالأمطار من السماء فهذا فيه العشر. عروض التجارة، وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء. إنسان عنده عروض تجارة يبيع ويشري، يجعل له حول، مثلا رمضان إذا جاء رمضان يوزع الزكاة، ينظر ما معه من النقود الموجودة، ثم بعد ذلك ينظر السلع الموجودة معه فيسعرها بالسعر الحاضر في وقته ثم يزكيها. هذا الذي يريد أن يبري ذمته، وينبغي المسلم أن يؤدي هذه الزكاة المفروضة لأهلها، لأنه ليس لك منة فيها، يعني تعطي الفقراء ليس لك منة، هذا مو حقك، هذا الله عز وجل فرضه عليك، فيجب عليك أن تؤدي هذه الزكاة بنفس طيبة، ثم لا تحابي فيها، تعطيها الأقرباء والجماعة الذي بينك وبينهم صلة، يمكن يقدموا لك خدمة تقدم لهم الزكاة، لا، هذه للفقراء جميعا. فينبغي الإنسان أن ينظر مع حوله من الفقراء ويوزع بينهم هذا المال على قدر حاجتهم. إنسان عنده 10 من الأطفال وهو فقير، واحد عنده طفل واحد، ما تعطيهم سواء، هذا تعطيه الذي يصلح له وهذا تعطيه الذي يصلح له، وهكذا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذه هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وأما ما عدا هذه الأموال الأربع إذا أراد الإنسان أن يتصدق ويتبرع فهذا إليه، باب الصدقة والتبرع واسع. قوله: فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، أي يجب عليه إخراج الزكاة، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا أي ادفعوها، فيجب على صاحب المال أن يدفعها وهو المسؤول عنها، فإذا طلبها الإمام ليتولاها فإنه يجب دفعها إليه، لأن طاعته واجبة، وتبرأ ذمة الدافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة في الزكاة من أصحابها ويوزعها على مستحقيها، وولاة الأمور يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك من بعده، أما إذا لم يطلبها فالمسؤول عنها صاحب المال.
يعني صاحب المال هو المسؤول عن زكاته، وفيها وعيد شديد، يعني أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما من صاحب إبل أو صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا وضع لها وضع في قرقر من الأرض وتمر عليه تدعسها بأظلافها وتنطحه بقرونها، فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الزكاة. وكذلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، بين العلماء على أن هذا المال الذي مقصود به الزكاة. فالإنسان إذا عنده مال، ومعروف أن المال يعني الذهب والفضة ما يعرفها إلا صاحبها، يعني التجارة قد تكون مشهورة، الزراعة قد تكون واضحة، يذهبون إليه ينظرون للمزرعة، لكن هذه النقود الموجودة عند الإنسان لا يعلمها إلا هو. فينبغي على المسلم أن يخرجها كاملة، لأن أولا إخراجها يبرئ الذمة ويأتي بهذا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الزكاة. الأمر الثاني أن فيه نماء، يعني الزكاة ما تنقص المال أبدا، ما نقص مال من صدقة. هذا المال الذي تخرجه هذا يؤدي لك البركة في مالك. وأقول لأهل الأموال جربوا وبعد سنة شوفوا ماذا تجدون، تجدون هذه الأموال يبارك فيها وتزاد ولا تنقص أبدا. فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الزكاة المفروضة عليه، وليس له منا على من أعطاه إياها، لأنها مفروضة له. صلاة تؤخذ من الأغنياء، زكاة تؤخذ من الأغنياء، أو صدقة سماها الرسول تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. نعم، واصل تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها.
هو المؤلف لم يأتي بهذا لأنه هو أصل متأخر في الترتيب، وإنما هو يتكلم في السياق هذا، فقال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حينما بعث دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه أول الدعوة، أي أول ما يدعو إليه الإنسان غير المسلم. وأما المسلم فأصبح من المسلمين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعليه أن يؤدي كل ما تحتمل هذه الشهادة. وذكرت لكم أن شهادة أن لا إله إلا الله معناه أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، وليست العبادة هي الصلاة والزكاة والحج والصوم فقط، بل أشياء يقع فيها الإنسان يظن أنها ليست بعبادة وهي عبادة، وهي الدعاء. وقال ربكم: أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. فلا يجوز لنا أن ندعو غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والصالحون والأولياء هؤلاء نعمل مثل ما عملوا، ما نأتي ندعوهم من دون الله لأنهم لا يستطيعون أن يفيدون شيئا. وتحدثنا عن الزيارة، يعني الزيارة المشروعة، وفي كثير من المعتمرين الزيارة أيها الإخوة حينما تأتي من بلدك وتشد رحلك إلى هذا المسجد، هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، حينما تصل المسجد أول ما تبدأ به الصلاة، إن كنت وقت فريضة فتصلي مع الإمام الفريضة، وإن كنت في غير الفريضة فتصلي النافلة. بعد أن تصلي لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهب وتقف أمام القبر وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام الصلاة السلام المشروع، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إذا نصحت تقول، إذا استطعت تقول ذلك، أو تقول: السلام عليك يا رسول الله، وهذا يكفي. ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم تعود للمسجد وتكثر من النوافل فيه، لأن الصلاة بألف صلاة. إذا أردت أن تسلم على الرسول مرة أخرى فلا تذهب بنفسك مرة أخرى، لا يجوز التردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول نهى عن ذلك، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصلوا فيها النوافل ولا تقرأوا فيها القرآن، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. تصلي وتسلم على الرسول في أي مكان كنت، ولو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن حضر وسلم عليه لكان في هذا مشقة على المسلمين، المسلمون لا يستطيعون أن يأتوا كلهم إلى هنا. ثم كثير منكم الآن يمكن معه رسالة من الذين ودعوه ومسافر، وقالوا له: سلم لنا على الرسول، أليس كذلك؟ موجودة هذه الرسالة. هذه الرسالة قد تنسى وقد تموت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن فيه ملائكة سياحين يبلغونه سلام أمته. ما عليك إلا أن تصلي وتسلم وأنت في أي مكان كنت في العالم، لأن العلماء قالوا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا موجود، واحد في الأندلس، واحد يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الأندلس، وأنت تصلي على الرسول هنا، لا فرق بينك وبينه. فيه ملائكة سياحون يبلغون السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علينا إلا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله أمر في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما. وكما قلنا أكثر من مرة أن الله عز وجل ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا يصلي صلاة فريضة أو نافلة، هل يصلي على الرسول أو لا يصلي؟ ما أدري، تصلون على الرسول؟ لأنك تقرأ التحيات الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بالصلاة الواحدة عشر صلوات. في البنوك هذه لا تقربوها، هي فيها فائدة، يسمونها فائدة، يمكن 1% ولا 10%، هذه ربا سحت. أكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تنال هذا الأجر العظيم، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. من عمل الربا سواء كان 1% أو 10% فهذا سحت، وهذا ربا، وهذا محرم، ولا يقبل الله من صاحبه لا صرفا ولا عدلا، لأن الإنسان لا يحج بالحرام ولا يتصدق بالحرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالإنسان إذا جاء بهذه المكاسب الخبيثة لا يعمل بها في عبادته ويتصدق بها، فليس لله حاجة في هذه الزكاة، في هذه الصدقة من المال الحرام، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المكان الآخر في قضية السلام، يعني لنا أن نذهب إلى البقيع، وهذا البقيع دفن فيه عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون فيه إلى الآن. المغرب صلينا على جنائز، الرسول عليه الصلاة والسلام أولا نهى عن زيارة القبور، ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابة ماذا نقول، لأنهم لما كانوا في جاهليتهم إذا زاروا أصحاب المقابر طلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا واللات والعزة، هذه كلها أصنام تدعى من دون الله يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فالرسول نهاهم أن يزوروها مطلقا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا شرك وأن هذا يعيدهم إلى الشرك وإلى الكفر، قالهم زوروا، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا، اسمعوا الزيارة المشروعة عند أهل البقيع وفي بلادنا في المقابر التي في بلادنا، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، أي تزورهم وتتذكر أنك ستموت كما ماتوا وتدعو لهم، لأنهم هم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو دعاء المؤمنين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا نحن ندعو لهم، ثم لا نصلي في المقابر، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تصلي لها ولا تجعلها في قبلتك تصلي إليها. الجماعة الذين يذهبون ويزورون يقولون نقرأ الفاتحة، الفاتحة قرآن أم الكتاب، ما يحتاج تقرأ الفاتحة في المقابر، لأن الرسول قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. إذن الزيارة المشروعة أن تسلم عليهم وتدعو لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة ما يحتاج فاتحة. يعني كثير من الناس يقول نقرأ الفاتحة، ما يصلح قراءة الفاتحة، المطلوب منك أن تدعو لهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي عنده سؤال أنا أجلس هنا وبعد الأذان نسمع.